بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينه وبسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا، ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك لأمر من الله عز وجل، وهناك عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام. ثم انصرف، فاستغربت هاجر، تتركنا هنا لا أرض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف لا بشر وهذا ولد رضيع؟ فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا؟ ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل: إذن لن يضيعنا، دام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب. سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن، ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فثقيف ذهبت إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام، أطراف الشام. أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا أن هنا ماء، فأرسلوا من ينظروا، فضلت وجد الماء، فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق. استأذنوا هاجر، قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخر له. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة، ما كانوا أصلا عربا، تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا، أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة. لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى أمره، أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو شيث ابن آدم، إن أول بيت يدعى للناس الذي بوكه. الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت، وذلك هي أول بيت وضع للناس. فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها، أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد على قواعد شيخ ابن آدم أو آدم، ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا عن هذا الحجر، فذهب إسماعيل يبحث ويبحث وما وجد حجرا مناسبا، فرجع ليخبر أباه، فوجد أن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب، قال من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله، فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بنائها، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي، فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان، فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستوي في البناء، ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر كيف يأتي الناس إليه؟ الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال: يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس؟ قال: يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج. ومن هنا منزلة عرفة أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته. وأوقع الله في نفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ الحج بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة. وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازع الجرهم على الكعبة على حكم مكة، وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم، وهزم الجرهم وخرجوا من مكة، وسيطرت خزاعة وبقايا جرهم بقوا في مكة، لكن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم ولم يعد لها أثر. فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على زمزم، لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300 إلى 500 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له أمر، وكان من أغنى الناس وأكرم الناس، وكان يطعم الحجيج وحده، وكان يسقي الحجيج وحده، هكذا كان أمر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند تخوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يعينون إذا جعنا، يطعمون إذا جعنا، ويعينون إذا ظلمنا، وينصرون ويسقون الماء، ويقربون إلى الله زلفى. فتعجب من هذا وساغ له الأمر، قال: أعطوني أحدنا لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا: نعم. فأعطوه صنم يقال له هبل، فكان أول صنم دخل في الجزيرة، نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع عمرو بن لحي هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعه الناس، ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى، على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال: وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة، فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول: رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فزادها: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه، لكنه شرك، فأضاف على التلبية تلبية الشرك. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائد. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم: أي بعير يولد له 10 فحول حمى ظهره، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطيء وأهل جرش، ويعوق لهمذان، ونسر لليمن. أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة، فالتقيا في الحج، وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة. هذه معصية عظيمة، وعند الكعبة، فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي. فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة. نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة، ثم أمر بعبادتهم. هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عنه، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ أحدهم فسأله، قال: يعني رمومين نرأك تبكي ثم نرأك تضحك، إيش القصة؟ قال: أما بخائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات. هكذا حياتنا، يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث، حتى نعرف إيش الإسلام عمل لما جاء وكرم المرأة. فكان من شدة كرمهم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل، فيقول: فبشرت بالأنثى، فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي، وانتظرت صبرت وأنا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها 6 سنوات وأنا كرها في قلبي، فما صبرت. فلما صار عمرها 6 سنوات أخذتها معي إلى الصحراء، وأخذت أحفر حفرة، ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة، وأخذت أرمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي، حتى دفنتها حية. هكذا كانوا يفعلون ببناتهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب كانوا يؤذون من البنات. وأد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يكون. أما سر ضحكي يقول فإني خرجت يوما من مكة وكانوا إذا خرجوا من مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه. يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة كيف أتعبد؟ يقول وجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت أعبد التمر. فلما خلصت وجعت ما عندي إلا التمر أكله يقول فأكلت ربي. هكذا كانوا هكذا كانت جاهليتهم حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم. أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن. فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى؟ كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب فيهم هذه الأمور. أما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر فجاءها بعض اليهود من الشام هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب. لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن ونجران كانت كلها على النصرانية وفارس كانت محتلة اليمن. لم نتحدث كيف حدث هذا. القصة طويلة كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام يذكرها كل المؤرخين تقريبا الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيره كلهم يذكرون هذه الرؤيا. وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس. لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر. فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر جاء من بعده ابنه ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد وكان يسمى تبع. كانت ملوك اليمن تلقب بتبع ملوك الروم تلقب بقيصر ملوك فارس كسرى وملوك الحبشة النجاشي. كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع وقومي تبع. فهذا تبع معنى تبع ملوك اليمن. فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد بلغ شأوا عظيما وكان ملكا عظيما غنيا كريما وسيطر على كل اليمن. كان كل اليمن تخضع له وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة والتجارة. فذهب من اليمن كان في طريقه إلى الشام وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب وذهب إلى الشام. أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنهم
وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن، واستمر الأمر قتال، وكان من أعجب ما رآه تبعه، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، أي كرم من هذا الإنسان يكرم أعداءه؟ من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على أخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب، فخرجوا إلى تبع وطلبوا الحديث معهم، فجلسوا إليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال أخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل أن تخربها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر إليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون له التوحيد. فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة، قبيلة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيخلصوا الاثنين من أعدائهم. فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآلة والذهب، وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى أن كان فيها غزالين من الذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها، وفعلا أمر الجيش بالاستعداد. الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا إليه، ما شأنه؟ قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيه. قالوا والله ما أراد الهبليين إلا هلاكك. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الأرض إلا هذا البيت، هذا أعظم بيت، ولو أردت هدمه الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال أنتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا أن قومه ملأوه بالأصنام، وإحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب إلى مكة وعظم الكعبة وأخذ يطوف بها، ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة، فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة. ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن، فكانت أول كسوة للكعبة، أول من كسى الكعبة تبع تبان وأسعد بن أبي كرب. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة، وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش، إلى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب أن هذه الملائل من طفلها ستهدم الكعبة، فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع تبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم إلى النار، كان عندهم نار في بيت، إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب، فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار أولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق. هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالية. المهم قالوا نتحاكم إلى النار، فسأل الحبرين قال افعل، قالوا قال له افعل. فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب. الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة، ففروا قربوا، فعاتبهم قومهم قالوا كيف تفرون، هذا حكم ما تفرون ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى، فصمدوا فأكلتهم النار حرقتهم النار، فتهود أهل اليمن، دخلت اليهودية في اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين، نحن لا نعلم، لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية إلى اليمن. دارت الأيام، مات تبان أسعد، حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما من نفسه، فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لأغزون العرب والعجم أحكم الأرض. غرور، لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع يفعل كل شيء. من أعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال أبدأ بها، أول واحد أقضي عليه كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه مضايقين بس خايفين، من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور، ما حد قادر يوقفه، وكان حذرا جدا ما يدخل عليه أحد حتى من الوجهاء والأعيان إلا يفتش، وما قادر يسويه، ما كان أحد يدخل عليه بدون تفتيش إلا أخوه عمرو ابن تبع. فقالوا نكلم عمرو، فاجتمع مجموعة من الوجهاء والأعيان في مجلس عمرو فحدثوا، قالوا تخلصنا من تبع من حسان ونعطيك الملك من بعده أنت تحتنا، فطمع فتآمر معهم على قتل أخيه، إلا واحد منهم رفض اسمه درعين. قال لي عمرو، قال يا عمرو والله ما في أحد قتل أخاه إلا أصابه الغم والحزن فيطر عليه الكآبة، لا تقتل أخاه، لكنه طمع في الملك فأصر. فهنا درعين كتب كتاب وجاء إلى عمرو، قال لضع هذا الكتاب أمامي عندك تخرجه متى ما طلبته أنا. فعلا عمرو دخل على أخيه حسان وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش فقتل أخاه. كانوا يستطيعون يعتدوا، كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني، لكنه طمع في الجد حتى ما ينافس ذاك الرجل قتله ورجع، وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، وأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا قالوا هذا بسبب قتل أخيك، ما في أحد يرتكب هذه الجريمة إلا وتصيب الكآبة. ما الحل؟ قالوا ليس لك حل إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. فقال أفعل. فكل اللي شاوروه اللي تآمروا قتلهم كلهم، حتى جاء يقتل درعين، فقال درعين قبل ما تقتلني أنا تركت عندك كتاب أمانة أخرجه. فأخرجه قال افتحه واقرأ، ففتحه فإذا في بيتين شعر: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني. ألا من يشتري سهرا بنومي، من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد مو اللي عنده فلوس، هذا ملك ينام ويولود لكن ما هو قادر ينام، السعيد هو من يبيت قرير عيني مطمئن راضي. فأما حميرة أهل اليمن غدرت وخانت فمعذرة الإله لدير عيني. أنا قلت لك لا تقتل أخاك، تذكر؟ قال نعم، فعفى عنه، فكانت هذه الأبيات سببا في نجاة دير عيني. لما مات عمرو تنازع ربيعة بن نصر على الملك، وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن، وبدأ الصراع والقتال بين أهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه الخنيعة ذي شناسة. الخنيعة هذا كان قطاع طرق، حرامي مجرم، وعند عصابة معاه، فاستطاع يزيد من أعضاء أصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع أن يفعل هذه الفعل. وكان فاجرا شديد الخبث، شديد الظلم، يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها أن أحد أبناء تبان أسعد، أحد أبناء تبع اسمه دونواس، استطاع أن يتسلل إلى الخنيعة فيقتله بالخنجر، وسيطر دونواس مرة أخرى على اليمن ورجع الملك لأبناء تبع مرة أخرى. في هذه الفترة لما حكم دونواس حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في أحداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رهبان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين إلى اليوم، من أقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريانز إلى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد، كان خارجا من الشام يدعو إلى الله عز وجل في أفريقيا، فوثبت عليه عصابة فأسرته وباعاه لرجل من نجران، فأخذه الرجل معه إلى الجزيرة. هذا الراهب اسمه تيميون، ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني، وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في أوقات فراغه، وكان شديد العبادة وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الأيام فوجد عنده حواليه نور في الليل، قال ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانية ودين النصرانية، فالرجل تردد. وكانت نجران يعبدون شجرة عملها إله. فهنا فيميون سأل سيده، قال أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي؟ قال والله إله إلهي يغلب إلهي، طبعا أغلب أعبد إلهي. قال إذن واعد الناس وتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم. فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجرة، فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاه فأنزل صاعقة على الشجرة فأحرقتها. فراح إلى نجران، فدخلت نجران في النصرانية تنصروا، وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك دونواس كان عنده سحرة يستعملهم، وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب شطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم إلى الساحر في الجبل ليتعلم. أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه إلى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس إليه يجلس إليه يسمع، ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم. مع الأيام كره السحر وكره هذا الكفر، بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب. الساحر أرسل يخبر الملك دونواس ابن تبان أسعد، قال لا هذا منقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، تتبع الملك الخبر، عرف انه يذهب عند هذا الراهب، فاخذ يحقق مع الراهب، اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتل الراهب. ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد ان يصير ساحر ولا انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائده، عذبه ما في فائده، فامر بقتله. فاخذوه في قارب، اخذوه حرس الملك في قارب والدولة يغرقوه في البحر. في نص البحر هاجت الموج، انقلب القارب، غرق الجنود ونجا الغلام. امر ملك ان يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فاخذه الجنود والناس تنظر، صعدوا فوق الجبل، لما ارادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود، قتلوا كلهم ونجا الغلام.
كل ما جاء يقتل الطريقة ما هو قادر. أخيرا الغلام قال له لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. قال ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة، تصلبني على شجرة، ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، فإذا ضربتني قتلتني. فأمر الناس أهل اليمن يجتمعون وصلب الغلام وأخذ النبل والسهم بالغلام وضرب بسم الله رب الغلام فأصاب الغلام فقتله. الناس الآن بدأوا يتحدثون، قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده، ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام. فدخل النصرانية من أهل اليمن 20,000 في ذلك اليوم. انظر إلى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس، استشهد من أجل الدعوة. فأي موقف عظيم. الملك غضب غضب شديد، بنواس غضب غضب شديد جدا، كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون أمره؟ فأمر بحفر الأخدود، والأخدود حفرة كبيرة جدا، وأمر بوضع الخشب فيها وأمر بإشعال النار فيها، قال ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار. فرفضوا أن يعودوا عن دينهم فأخذ يرميهم في النار. في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، وذكرها الله عز وجل في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع، طفل صغير رضيع، فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار، فترددت، فنطق الطفل في المهد، وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فنطق الطفل في المهد وقال يا أمة ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة. هذا المشهد العظيم إلقاء النصارى في النار ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر، والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار. قتل أصحاب الأخدود، كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها، تبان أسعد وجماعته بنواس وجماعته، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال، ما في شيء، ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا في الدين، ما ندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء. النقمة الوحيدة، الكره الوحيد، أنهم دخلوا في دين التوحيد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم. من هؤلاء 20,000 نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان، هرب، فتبعه جنود دونواس، فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض رملية ما استطاعوا يحقوا فيها، ففر، نجا دوس ذو ثعلبان. فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يثأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا، فكر من الذي يستطيع أن ينصره، فهداه عقله إلى قيصر، قيصر نصراني مثلهم وأعظم ملك بعد كسرى. فظل يمشي يتنقل إلى أن وصل إلى قيصر، وكلم قيصر أنه تعال انصرنا مما فعل فينا بنواس وكيف قتل النصارى وقيصر كان في منتهى التدين فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة، فقال نحن بعيدين عنه، لكن أنا أقول أرسل معك رسالة إلى النجاشي، الحبشة قرب اليمن وهم على النصرانية أيضا فينصرونه. فقال افعل، فأرسل معه الرسل إلى النجاشي أن أنصر دوس ذو ثعلبان. وصلت الرسالة إلى النجاشي فغضب على ما فعله بنواس بقومه النصارى، فجهز جيشا عظيما من 70,000، ما رأت العرائد الجزيرة جيش مثل هذا الجيش، 70,000، يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياض، ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة. وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن، وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة يونواس ابن فضع وبين أرياض وجيشه، وهزم يونواس لكنهم ما استسلموا، ففر فتبعوه فدخل في البحر، أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر، فدخل دخل حتى انتحر في البحر، قال أقتل نفسي ولا يقتلني. وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة، كيف يقتل على يد أعدائه؟ وسيطر الأحباش على اليمن، وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن. أرياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي، الآن والي النجاشي على اليمن، وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم أهل الحبشة، بدأ يظلم حتى أهل الحبشة حتى الجيش اللي معه تجبر. فهنا أبرهة ما صبر، فاستطاع أن يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش وأعلن ثورة على أرياض، فخرج له أرياض بجيشه والتقى جيشي الحبشة، جيشا الحبشة التقى. أول ما أراد يبدأ القتال أرسل أبرهة إلى أرياض، قال تعال نتحدث، انزع سلاحك وانزع سلاحي ناقش. فقال نعم، فالتقيا بدون سلاح، ولا علامة نهلك الحبشة، إذا أنا وياك قاتلنا راح نقتل الأحباش مع الأحباش، فيرجع أهل اليمن ويسيطرون، هذا ليس فيه مصلحة لنا. قال الحل عندك، قال لا أنا وإياك نتقاتل، أنا وإياك نتقاتل، اللي يغلب هو اللي يحكم. قال وافق. فانتقل الآن القتال، بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين، وتقاتل الرجلان، واستطاع أبرهة استطاع أرياض أن يضرب أبرهة ضربة لكنه فر منها فقطعت أنفه، فشرم أنفه، فسمي أبرهة الأشرم، وهذا سر تسمية الأشرم. لكن أبرهة فورا استطاع أن يهجم مرة أخرى فقتل أرياض، وسيطر أبرهة على حكم اليمن. وصلت الأخبار إلى النجاشي فغضب غضب شديد جدا، كيف يتقاتل الأحباش وكيف يتجرأ أبرهة أن يقتل أرياض وأليه على اليمن؟ فأقسم أن يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يجوز برجليه اليمن ويجز شعر أبرهة، يحلق شعره علامة الذل. وصلت الأخبار إلى أبرهة، أبرهة خايف ما يستطيع على النجاشي، فقام أبرهة وحلق شعره، حلق شعر نفسه، وأخذ تراب من اليمن وأرسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر، قال يا نجاشي بررت قسمك، هذا شعري جزينا لك إياه وهذا تراب اليمن جس عليه، وما فعلت ما فعلت إلا لما ضربنا أرياض، وأنا تابع لك وأنا خادمك وأنا كذا وأنا كذا. فرض النجاشي علامة القتال وكذا، مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة، فانتهت المسألة عند هذا الحال. لكن أبرهة ما زال الأمر خايف، فيريد أن يظهر ولاء ويريد أن يظهر يعني مكانة النجاشي، فأمر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القليس. فلما بنيت الكنيسة، كنيسة عظيمة، أرسل إلى النجاشي قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسأمر العرب جميعا أن يحجوا إليها، وأرسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج إلى القليس. وصلت الرسالة إلى قبيلة من العرب، مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء، أهل النسيء، كلمة النسيء نسيء التأخير، نسأ الشيء أخره، الله سبحانه وتعالى يقول إنما النسيء زيادة في الكفر. من هم هؤلاء أهل النسيء؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب، بيدهم أمر النسيء. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم واندثر دين إبراهيم باندثار العلماء، ذهب العلماء فاندثر الدين، بقيت آثار منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة، هذه بقيت. من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام؟ تعظيم الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 4 أشهر من دين إبراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات أن هذه الأشهر حرم، لا يجوز أن يبدأ فيها القتال، حرام أن يبدأ فيها القتال، ولذلك سميت حرم. وكان أي قتال يحدث كل أشهر الحرم يسمى حرب فجار، فجروا فيه، والفجار 5، فجرت العرب 5 مرات في الأشهر الحرم. الفجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة، هوازن هاجمت قريش في الأشهر الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يدافع عن قومه، يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه، يقول كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار في قتال هوازن. كان صغيرا كان يناولهم النبال. فالفجار هي المعارك التي تحدث في الأشهر الحرم، فكان العرب لا تتقاتل في هذه الأشهر الأربعة، رجب وحده، لكن في 3 وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو، يغزون بعض، يأخذون أغراض بعض، نساء بعض، يأسرون، هكذا يعيشون، فوضى شديدة جدا، قتال مستمر بينهم. فكان 3 شهور طويلة عليهم ما فيها القتال. فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء، قالوا هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر، يبدلون صفر مع محرم، فيصير ذي القعدة حرام وذي الحجة حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. إذا أهل النسيء قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال، وبعدين يأتي محرم يصير في حرام مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول هم أصلا كفار، وهذا النسيء زيادة في الكفر، يحلون الأشهر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع إلى قصتنا، واحد من أهل النسيء ممن يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم هذه المكانة في العرب، وصلته الأوامر أن هذا أبرهة يأمر بالحج إلى قليس. قال إيش هذا قليس؟ ريها تكون بديل الكعبة؟ كيف؟ فراح تسلل، ذهب إلى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها ولطخ جدرانها وأسخها كلها وطلع. انتشر الخبر، أبرهة شاف المنظر، غضب شديد جدا. من فعل هذا؟ قالوا واحد من أهل النسيء. إيش أهل النسيء؟ كذا. قالوا هذا من يعظمون الكعبة. ما هي الكعبة؟ قالوا هذا البيت الذي يحج إليه العرب. فعرف أنهم لا يحجون إلى القليس إلا إذا هدم الكعبة، فأمر بإعداد جيش عظيم من أهل اليمن ليهدموا الكعبة. غادر اليمن متجه إلى مكة، وترك ابنه وراءه يحكم اليمن، وأخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة. وتوجه أبرهة مع جيشه نحو مكة. في الطريق خرج له العرب يريدون أن يوقفوه، العرب ما استسلم. فأول من بدأ ذلك رجل عظيم من علماء العرب اسمه ذو نفر. فذو نفر دخل جيش لكن ما كان جيش كبير، وخرج ليقاتل أبرهة، فقاتله أبرهة فهزم جيش ذو نفر وأسر ذو نفر، وأخذه أبرهة معه في الطريق. في الطريق أيضا قبيلة خثعم وصلها الخبر أن أبرهة يريد أن يهدم الكعبة، فتجهزت لرأسها نفيل بن حبيب الخثعم، وحدث القتال مع أبرهة فهزمت خثعم وأسر نفيل. وصل أبرهة إلى الطائف، فالطائف خافوا أهل ثقيف، قبيلة ثقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف خافوا أن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم، فأرسلوا إليه قالوا إحنا ما نشغل فيه، نريد تهدم الكعبة اهدم الكعبة، وعشان نثبت أن إحنا يعني لا نريد شرا معك، نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة. فتطوع واحد منهم اسمه أزورغال ليدل أبرهة على مكان الكعبة. ما كان أحد، العرب كلهم رافضين يدلونه. فأزورغال تطوع من بين العرب خيانة، تطوع أن يدل أبرهة على الكعبة. فعلا أزورغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات أزورغال ودفن هناك، دفن ما بين مكة والطائف، وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب. خيانة كيف يخون قومه. وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان خائن يقولون أزورغال، هذا الخيانة، يخان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمه. لكن وصل أبرهة إلى الكعبة ووصل إلى أشراف مكة. لما وصل إلى أطراف مكة كان أهل مكة يرعون الإبل، فجنود أبرهة أخذوا الإبل، ومن بين ما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد مكة بلا منازع. فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة، عبد المطلب أرسل يريد أن يقابل أبرهة، فأبرهة رفض أن يقابل أحد من العرب، كان رافض يقابل أحد من العرب. فهنا ذهب أبرهة وذهب عبد المطلب إلى ذي نفر الأسير، قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك؟ قال له والله أنا أسير ما عندي شيء، لكن أنا أقول له أنيس سائس الفيل الذي يقود الفيل، وكان سائس الفيل عندهم معظم مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل، هذا مقرب عند أبرهة، وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة، وأنا ماشي وياه صارت بيني وبين أنيس صحبة، فإن شئت كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرهة. قال فعل. فذو نفر كلم أنيس، أنيس توسط عند أبرهة، فأبرهة وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه. وكان عبد المطلب جميل جدا، هو سامة وسيم، وكان شكله مهيب، كل من يراه يعظمه ويهابه. فلما استأذن على عبد المطلب، على عبد المطلب استأذن على أبرهة، أذن له، فلما دخل عظمه أبرهة من أول ما شافه، مكان تعظيم مهابة. وكان أبرهة يجلس على عرش مثل سرير كبير، فأراد أن يجلسه معه على العرش، لكنه خاف أن تنتقده الأحباش على هذه الفعلة، فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيما لعبد المطلب. ثم قال له ما عندك؟ قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس، ومن بينهم 200 بعير لي، فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا. هنا أبرهة غلط، قال والله لما رأيتك عظمتك وأكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك، فلما تكلمت في هذا الأمر، بدل ما تكلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك تقول للإبل. فقال عبد المطلب يا أبرهة أنا رب الإبل، أنا سيد الإبل، أنا هذه الدنيا أنا أحكمها، أما البيت فله رب محمي أنت وشأنك، هذا البيت إذا كان لله الله سيحمي. فهنا أبرهة تعجب من هذه القولة وأمر بإطلاق الإبل. ثم قال لعبد المطلب نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك، نحن سألنا هذا البيت نريد أن نهدمه، فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم، اخرجوا من مكة اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من البيت من مكة. فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث من الكعبة، وأخليت مكة من الناس. في اليوم المشهود أمر أبرهة أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليخدمه، وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر. في هذه اللحظة أفلت نفيل، أفلت نفيل بن حبيب الخثعمي الأسير، أفلت من الأسر وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل وأخذ ينادي الفيل أبرك محمود، أبرك محمود، فإنه بيت الله العظيم. فبرك الفيل جلس مكانه.
جاءوا يحركونه ما تحرك، بدأوا يضربونه ويخزونه ما يتحرك. فجاء أنيس ودار الفيل، دار وجهه فقام، وجه وجهة اليمن مشى، كل جهة وجهة إليها يمشي، لوجهة جهة الكعبة يركض. والناس متعجبة هذا يحدث، بينما هم يعالجون أمر الفيل إذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء، رمامة سودة تملأ السماء، فتعجبوا ما هذا. فلما اقتربت فإذا هي الطير الأبابيل، يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير، ما هي طيور كبيرة، طيور صغيرة كالعصافير، كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل، حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول، هي صغيرة، كل عصفور ماسك ثلاث حجارة، كل رجل حجر وفي منقاره حجر. فلما وصلت على جيش أبرهة بدأت ترمي الحجارة، كل ما أصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط، اللحم يسقط يذوب يتحلل، وبدأ جيش أبرهة يموت هكذا. أبرهة لما شاف هذا المنظر فر هرب، لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ ليس لهم شأن وليس لهم شأن، معجزة من الله سبحانه. زاد تعظيم البيت في نفوس العرب، بيت الله الحرام، وكان العرب ما عندهم تقويم ما عندهم تاريخ، كانوا يؤرخون بالأحداث، حرب الفجار الأولى حرب الفجار الثانية هكذا يؤرخون، فأخذوا يؤرخون بعام الفيل، وكانوا يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل، سبع سنوات بعد عام الفيل، هكذا كان تأريخهم، ما كان عندهم تقويم. في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مقتل أبرهة بمعجزة إلهية وتحطم جيشه، ظل الحبشة مسيطرون على اليمن، لأن أبرهة كان قد ترك ابنه يقسوم يحكم اليمن. بعد يقسوم، بعدما مات من يقسوم تولى حكم اليمن ابن يقسوم مسروق، العبد أخو يقسوم مسروق ابن أبرهة. في هذه الفترة ظهر شاب من سلالة ربيعة بن نصر أهل اليمن الأصليين الذين كانوا يحكمون اليمن، اسمه سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن تضايق من أن أهل اليمن العرب الأصيلين يحكمهم أناس من الحبشة، وكيف أن هؤلاء الغزاة احتلوا أرض قومه وملك آبائه، فأراد أن يفعل شيئا، فوجد أنه لا قدر له ولا قدرة له على صراع الحبشة، فبدأ يفكر ماذا يصنع. فترك الحبشة، ترك اليمن وذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر، التقى مع قيصر، فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطيه شيئا. والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النصرانية وقيصر على النصرانية، ولا يريد أن يعين أهل الحبشة أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه، فلم يعنه. فلما رأى سيف بن يزن أنه لم يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر فكر، فصرفه رغم أنه لا بد أن يستعين بأحد من العرب، فذهب إلى النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر من أهل اليمن أصلا، المنابر الذين كانوا في العراق أصلا من اليمن، فوجده أقرب الناس إليه وكان ملكا عظيما، فذهب ليستعين بالنعمان بن المنذر. فالنعمان بن المنذر قال له أنا لا قبل لي بالحبشة، الحبشة أقوياء وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليها، لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كسرى، كل سنة أزور كسرى، فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كسرى فتلتقي مع كسرى وتستعين بكسرى. قال وفعلا جلس سيف بن يزن في الحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة، فذهب النعمان بن المنذر وأخذ معه سيف بن يزن. ودخلوا مجلس كسرى وكان الناس يقفون في مجلس كسرى لا يجلسون. وكان كسرى عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش، وكان على فوق هذا السرير الذي يجلس عليه العرش الذي يجلس عليه كان فوقه تاج، تاج عظيم ضخم جدا يصفونه يزن 90 كيلو. فكيف يضع على رأسه؟ كسر رأسه، فكان مربوط بسلسلة من ذهب في السقف، فكان يجلس على العرش ويدخل رأسه في التاج ثم يفتح الستارة عن هذا المنظر الرهيب على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق رأس كسرى. فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرى والعياذ بالله يسجدون لهم. لكن كان هذا حال الناس مع كسرى، حتى الملوك كانوا يسجدون له، حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى. فسيف بن يزن في هذا المشهد ينتظرون تفتح الستارة عن كسرى، فتحت الستارة عن كسرى فسجد الناس جميعا إلا سيف بن يزن ما سجد، فقد طأطأ رأسه. فغضب كسرى غضبا شديدا، قال من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ غرور. فأتوا بسيف بن يزن قال لمن لم تسجد؟ قال أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكسرى. قال ماذا أنت فيه؟ قال الهم. قال ما همه؟ فقال له قصته كيف أن الحبشة سيطروا على أرض اليمن وأخذوا ملك آباء وأجداده، وأني جئت لأستعين بك على أن تنقذ اليمن من الحبشة. هنا كسرى استشار أصحابه واستشار مستشارين، قالوا ما الفائدة؟ يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن؟ أرض العرب أرض ما فيها خيرات، فماذا لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا؟ فرفض أن يعينه، لكن لأنه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس أمر بصرف مكافأة 10,000 درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ما هو جاي عشان هل يريد ملك أباء وأجداد؟ فهنا أخذ الكسوة وأخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى. عند باب القصر بدأ ينثر الفضة يرميها على الناس، وتجمع الناس عليه وهو يرمي 10,000 درهم على الناس. فوصل الخبر إلى كسرى، قال إن لهذا الفتى لشأن، جيبوه. قد جاءه، قال ما شأنه؟ إذ رميت حظوة كسرى، أنا أحبيك وأعطيك وأنت ترمي هذا الهدية؟ قال يا شاهن شاه كان يسمونه ملك الملوك، ما لي بالذهب الذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة. أريد طمعه عشان يساعده، فأنا جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب وفضة، تعطيني فضة ايش تسوي في الفضة؟ هنا كثرة طمع، قام يساوي جماعته قالوا له والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة، هذا خبر جديد، ما تشوفون رمز الفضة؟ احتاروا مترددين، الآن بدأ الطمع يصرف فيه. بعدين أشاروا عليه إبراهيم قالوا إن في السجون رجالا قد أعددتهم للقتل، في السجون ناس جايهم الدور أن يربحونهم، فأخرجهم مع سيف بن ذي يزن ودعه يقاتل بهم الحبشة، فإذا انتصروا صارت اليمن لك، وإذا قتلوا فهذا ما تريد، انت أصلا لا تقتلهم. قال نعم الرأي، أخرجوا من في السجون، طلعوهم لقوهم 300 رجل من بين مجرمين ومن قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرى، فجمعوهم 800 رجل، عين عليهم كسرى واحد من قيادة اسمه وهرز وكان مقاتلا عظيما، عين قائد على الجيش وأخرج معهم سيف بن ذي يزن وأخرج معهم كسرى 8 سفن، ركبوا السفن انطلقوا في الفرات من الفرات إلى الخليج العربي مروا علينا وبعدين إلى بحر العرب حتى وصلوا إلى عدن، فنزلوا في ميناء عدن وكان الحبشة وصلتهم الأخبار فبدأوا يعدون الجيش للقائهم. سيف بن ذي يزن نزل وجمع أنصاره العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له واجتمعوا لينصروا جيش الفرس، وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة. جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم، وجيش الفرس يقوده وهرز. وهرز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة، رجل شديد، حتى يصفون أن عنده نبل، هكذا يزعمون عنده نبل وترها ما يستطيع أحد يشد غيره من قوته. فكان يواقب المعركة، قال هل تعرفون ملككم؟ قال سيف المدينة أنا أعرفه. قال أين هو؟ قال أترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قال هذا هو. قال اتركه حتى يتحول عن الفيل، هل ينزل من الفيل؟ بعد فترة سأل، قال نزل عن الفيل وهو على فرس. قال اتركه أخبروني إذا تحول عن الفرس. بعد فترة نزل عن الفرس ركب على بغلة. قال على ماذا الآن؟ قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار. ذل وذل ملكه. وين البغلة؟ ما هي سريعة الحركة. فنزل وهرب وشد نبلة ثم ضربه ضربة من خلف الجيش فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة أخرى، فقتل مسروق ابن أبرهم وانهزم جيش الفرس جيش الحبشة وسيطر جيش الفرس. الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلم الملك لسيف بن ذي يزن، أخذوا لأنفسهم. وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن يسمونها، يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم، فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن. فنعم تخلصوا من الحبشة لكن احتلهم الفرس. أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان، ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان، ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم بعدان كلهم فرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم بعدان. بعدان كان يحكم اليمن، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى أنوشروان كان الذي يحكم اليمن بعدان. فكسرى أنوشروان لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسالة ومزقها قبل أن يقرأها وأمر بقتل الرسول الذي جاء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق رسالتي مزق الله منك. كسرى من شدة غضبه قال من هذا؟ واحد أعرابي يطلب مني أن أتبعك؟ ما تركب. مثل واحد الآن في قرية من قرى الجزيرة، قرية هكذا ناية لا يسمع فيها، ويطلب من الولايات المتحدة تتبعه. كسرى كان أعظم ملك في الأرض ذلك الزمان، فأرسل ما أرسل جيش، أرسل رسول إلى بعدان، قال له في واحد خرج في الجزيرة جيب لي إياه. فبعدان أرسل اثنين من عنده، ما أرسل جيش، أرسل اثنين أقوياء من عنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا سلم بدون ما يرسل لك جيش. هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين، كانوا يعتبرون نفسهم هم أعظم دولة في العالم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من بعدان يأمرانه أن يأتي معهما حتى يأخذا إلى كسرى. قال كسرى أنوشروان؟ قالوا نعم. قال إن الله قد قتل كسرى الليلة، في هذه الليلة قتل كسرى. قالوا إن كان قتل الليلة فمن أوصل لك الخبر؟ الخبر يأتي من بلاد فارس من المدائن يأخذ شهر، كيف عرف أن قتل الليلة؟ قال الوحي. قالوا هذا ردك على رسالتنا؟ قالوا أخبروا بعدان بذلك. فرجع إلى اليمن وأخبر بعدان، قالوا قلنا له سلم، قال كسرى قتل. الخبر بعد ما وصل إلى بعدان، ما وصل الخبر إلى اليمن، قال في أي ليلة صار هذا الخبر؟ قالوا في الليلة الفلانية. قال خلينا ننتظر الأخبار. بعد 14 يوم جاء الخبر إلى اليمن أن كسرى قتل في تلك الليلة. قال والله ما يعلم ذلك إلا نبي. فآمن بعدان وأسلم ودخل بإسلامه الفرس اللي في اليمن، دخلوا بالإسلام وصاروا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا أتباع للكفار. فهكذا دخل الإسلام إلى اليمن بإسلام باذان الفارسي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إلى أن مات. فلما مات حكم بعد ابنه شهر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إلى أن خرج الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شهر واحتل اليمن، وكان هذا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الإسلام كان يقرهم على الملك، ما كان يغيرهم. فمن بين الذين أقرهم باذان رحمه الله. فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس، وهكذا قصة أيضا خروجها من حكم فارس إلى حكم الإسلام. ننتقل إلى قصة أخرى مهمة أيضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة قصي ابن كلاب. تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن، كيف سكنت مكة وصاهرهم، تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فنحن العرب المستعربة أحفاد جرهم وإسماعيل عليه السلام، وتعرف إسماعيل عليه السلام وفي ذريتهم كان أبناء إسماعيل عليه السلام. ثم إن خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها، وجرهم أكثرها خرج، وبقي أبناء إسماعيل في مكة لكن ليس لهم سلطة، ليس لهم قوة، السلطة كانت بخزاعة. وبينا كيف أن عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إبراهيم، غير دينهم وأدخل فيهم الشرك. كانت نفوس بني إسماعيل تتطلع إلى حكم مكة مرة أخرى، لأنهم كانوا الذين يحكمون مكة، والتخلص من خزاعة، لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة، إلى أن جاء قصي بن كلاب. قصي بن كلاب من سلالة إسماعيل عليه السلام، من سلالة إسماعيل الملقب بقريش. فلما يقال قريش هو فهر من أبناء إسماعيل عليه السلام، من أحفاد إسماعيل عليه السلام. قصي بن كلاب من سلالة فهر، وكان سيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى أعطاه الغنى وأعطاه المال فشرف في قومه. فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حلي رئيس خزاعة، خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة، تزوجه إياه فزاد شرفه، هو من سلالة إسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة، فزاد شرفه. فلما كثر نسبه وأولاده صار عنده قوة كبيرة ومال كثير، أراد أن يرجع ملك آبائه. فلما مات سيد خزاعة نادى أنه هو سيد مكة، واستنصر أخوانه وأقاربه وقريش وأخوانه من أمة كانوا في مكان آخر خارج مكة، فجاءوا ونصروه، وتجمع الجيشان، جيش من خزاعة وجيش من قريش، والصراع على الشرف وملك مكة. عندما التقى الجيشان وبدأ القتال وكثر القتل، وكانوا يتقاتلون على الشرف، الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، فكثر القتل فيهم. فلما كثر القتل حتى كاد يكميهم من كثر القتل، تخلى بينهم الحكماء، قالوا نحكم، نتفق على حكم يفصل بيننا. فاتفق الطرفان على الحكم، واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف، وكان حكيما من حكماء العرب. فاتفق الجميع على أن يحكمان يعمر بن عوف، وأخذوا الأيمان المغلظة وشهدوا الشهود أن الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا أحد يعترض، وحلف الجميع على ذلك. وفعلا تجمع الناس عند يعمر، فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته. فقصي بن كلاب قال هذا ملك آبائي وأجدادي، إسماعيل جدي، وهو أول من سكن مكة، وزمزم شكرت له، وخزاعة مغتصبين، صحيح صلى الله 500 سنة لكنهم مغتصبين، هذا ملك آبائي وأجدادي، وهذه الكعبة بناها أبي. بدأ يذكر حجته، خزاعة ما تحجه. لما انتهوا حكم يعمر، قال كل شيء لتصيد الكلاب، الرفاد والثقاية والحجاب والكسوة والندوة، كل شيء، كل الموت وكل شيء لتصيد الكلاب. فزاعة ليس لها شيء، فأسقط طيور فزاعة ورجع كل شيء لتصيد الكلاب. حكم ما نقدر عدل تحصل لها 100 سنة لكن ما يسقط بالتقادم. فرجع كل شيء لتصيد ابن كلاب، تتجمع في يده شرف العرب، كل شيء عنده. فصار تصيد ابن كلاب سيد مكة بلا منازع، وسلمت خزاعة لأنها حلفوا وأقسموا فأوفوا بعهودهم وعقودهم، وساد تصيد ابن كلاب مكة. عندها أكرم الناس، كان يسقي ويطعم ويكرم الناس حتى زاد حجة النفوس. ثم بنى لهم دار الندوة، ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات أو قاعة احتفالات، فكانوا لا يعقدون عقدا إلا فيها، ولا يعلون حربا إلا فيها، ولا يتشاورون إلا فيها. ثم زاد الأمر، وما عاد أحد يتزوج في مكة إلا في دار الندوة، دار قصي بن كلاب. حتى زادوا في الأمر، فكانت البنت الصغيرة إذا درعت، يعني لبست الدراعة سمونها درعت، ما تدرع إلا في دار الندوة. كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة، وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهجرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدار التي اجتمعوا فيها لأنهم الحرب على المسلمين. هذه دار الندوة، كل الشرف في دار الندوة، كل الأحداث في دار الندوة. فكانت دار قصي بن كلاب. قصي بن كلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.